من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بعدما تقدم ذكر كلمات جمع من الفقهاء بما لا يوجب أو لا يكون معه اطمئنان بالإجماع الذي ذكره فخر الدين والفاضل المقداد على أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس، بعد هذا كل هذا ينقل الشيخ الأعظم كما ذكرنا بالأمس عبارة عن كاشف الغطاء بهدفي وبغرضي عليكم السلام أنه ليس لوحده، وإنما من المعاصرين من وافقه. طبعا الشيخ كاشف الغطاء هناك بعض الخصوصيات التي ذكرها في عبارته مضافا إلى التفصيل الذي سنقرأه أيضا، ولكن الشيخ الأعظم يقول هو مؤيد لما اخترناه من أن الأصل جواز الانتفاع. قال رحمه الله فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعها. هذه لوحدها شاهد على ماذا؟ على ما يقوله كاشف الغطاء، وأنه مؤيد لمطلب الشيخ الأعظم أنه الأصل عنده جواز الانتفاع. أعيان نجسة، أعيان متنجسة، إلا ما ورد النص بمنعه. الآن يريد أن يمثل على ما ورد النص بمنعه. قال: كالميتة النجسة. الميتة النجسة ورد النص بمنعها، التي لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والإجماع. الميزة الإضافية التي ذكرها كاشف الغطاء أنه في مثل الميتة قال: الأخبار والإجماع صح دل على حرمة الانتفاع بالميتة، ولكن المراد من هذه الحرمة بغض النظر عن النكتة ستأتي هو ماذا؟ ليس حرمة مطلق استعمال الميتة، وإنما حرمة الانتفاعات التي يطلق العرف عليها أنها استعمال، بخلاف الانتفاعات التي لا يراها العرف استعمالا. فمثلا إذا أتيت إلى الميتة وسددت بها الساقية، أو أتيت بالميتة وطمرت بها الوهدة في منطرة فيها خسفة فيها شيء، وضعت هذه الميتة وضعت فيها تراب طمرت بها الوهدة، استخدمتها كأنها حجر لا كأنها مثلا ميتة أريد الاستفادة منها. يقول: هذا لا يعد استعمالا، هذا غير منهي عنه لا لشيء، وإنما لأنه لا يعد في العرف استعمالا للميتة. أو مثلا عندي باب وقد بردت كثيرا ووسائل التدفئة غالية، ففككت الباب وأحرقته لأتدفأ به، جعلته ماذا؟ حطبا للدفء. هنا جعل الباب حطبا للدفء ليس انتفاعا بالباب، وإنما هو ماذا؟ هو اتلاف للباب، بالدقة اتلاف. فهذا لا يعده العرف ماذا؟ استعمالا للشيء. هذا المثال الأول، الميت. المثال الثاني يقول: وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. هذا من الأمور الممنوع عنا. إذا نذكر مثالين لما ورد النص بمنعه: الميتة والاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. بعد هذا بقي على الشيخ كاشف الغطاء أن يقول: ماذا يصنع بالأدلة التي دلت على أنه لا يندفع بالنجس أو المتنجس؟ مثلا الأدلة التي دلت على أنه لا يندفع بالدم، الأدلة التي دلت على أنه لا ينتفع بنفس الميتة، ماذا يصنع بها؟ كيف يفهمها؟ ما هو المراد منها؟ يقول: وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، أي الموارد التي ورد فيها نص بالمنع، مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراف بالدين وعدم المبالاة. يقول: حتى في الموارد التي وردت فيها نصوص على المنع من الانتفاع بالنجس أو المتنجس، هذا منزل على ماذا؟ يراد منه، استدعني من منزل أو مخصوص، المراد من مخصوص ماذا؟ المراد من مخصوص يعني هو من أول الأمر يراد منه ذلك. يرحمكم الله. إذن مخصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله، إما أنه منصرف إليه، وإما أنه لا يدل على أزيد منه ابتداء، أو منزل، منزل حسب ماذا؟ بحسب القواعد العامة، منزل على ماذا؟ على الانتفاع الدال على عدم الاكتراف بالدين. يعني ما ورد من نص عن المنع من بيع من الانتفاع بالميتة، هذا لم على ماذا منزل؟ من ينتفع بالميتة غير مبال بالدين، بحيث ينتفع بها بما هو مثلا محتاج إلى طهارة، أو يستفيد منها ولا يطهر ثوبه ولا يطهر ما لاقاها ولا يطهر شيء، مما يدل على أنه غير مكترف بأحكام الشريعة. وأما من استعمله ليغسله، من استعمل النجس أو المتنجس ليغسله، فغير مشمول للأدلة، ويبقى على حكم الأصل. أي أصل؟ أصل حل الانتفاع. فإذا كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه يقول: الأصل جواز الانتفاع، هذه النقطة. النقطة الثانية: ما ورد فيه دليل على المنع من الانتفاع له قيدان. القيد الأول هو أن الممنوع من الانتفاع بالنسبة للأشياء التي منعنا من الانتفاع، الممنوع ما يعد استعمالا عرفا، لا مطلق الانتفاع. القيد الثاني أن المنع من الانتفاع إنما هو فيما لو كان الانتفاع يصدق عليه عدم الاكتراف بالدين، وأما إذا لم يصدق عليه ذلك فلا حرمة انتفاع. فالقاعدة عند كاشف الغطاء أنه يجوز الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا أن يدل نص فيحرم الانتفاع بما يعد استعمالا، وما يكون غير عدم، وما يدل على عدم الاكتراف بالدين، وما عداه جائز.
هذا شيخنا العفو، قيد الاكتراف وعدم الاكتراف هو بالنسبة للمنافع التي يراها العرف استعمالا.
نعم،
المنافع التي يراها العرف ليست استعمالا،
التي يراها العرف استعمالا، أما التي ليست استعمالا أصلا هو أخرجها من أول الطريق. فإذا هذه نقاط ثلاثة في كلام كاشف الغطاء. ما سنراه اليوم وغدا أن الشيخ الأعظم عنده تعليقات ثلاثة على كلام كاشف. التعليق الأول مرتبط بتقييد المنع من الانتفاع بمثل الميتة بما يعد استعمالا عرفا، هذا المانع أو التعليق الأول. التعليق الثاني أنه ماذا ذكر كاشف الغطاء؟ ذكر بأنه ما دل على المنع من الانتفاع مخصوص بكذا أو منزل عليه. والتعليق الثالث مرتبط بماذا؟ من تنزيل الروايات الدالة على المنع من الانتفاع بالنجس على ماذا؟ على ما دل على عدم الاكتراف بالدين. إذن هذه النقاط ثلاثة يعلق عليها الشيخ العظيم. أما بالنسبة للنقطة الأولى والتعليق الأول، قبل التعليق الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ يسوي له تمهيد. هذا تمهيد للإشكال. أنت ماذا تصنع؟ تشرح كلام الكاشف الغطاء ثم تشكل عليه، تمهيد للإشكال. ماذا يقول؟ يقول هناك شيء ملفت في عبارة كاشف الغطاء، وهو ما هو؟ أنه قال كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها. كان يمكن أن يقول الأخبار والإجماع، وإنما الملفت قوله بما يسمى استعمالا عرفا. هذا التقييد بما يسمى استعمالا عرفا ما هو الغرض منه؟ الغرض منه إخراج بعض الاستعمالات التي لا تكون مقصودة من الميتة بما هي ميتة. يعني الميتة بما هي ميتة، بالنتيجة الميتة عبارة عن ماذا؟ لحم وعظم وصوف. المقصود من اللحم بنظر العرف ما هو؟ الأكل. المقصود من العظم أيضا الاستفادة بالمرق وما جاكل ذلك. المقصود بالصوف أيضا ماذا صناعته ومشاكل. بلحاظ هذا يأتي ويقول كاشف الغطاء الإيقاد. شو يعني الإيقاد؟ يعني هذا يريد أن يتدفأ في الشتاء، وهناك ميتة يشعل هذه الميتة ويتدفأ عليها، إيقاد. أو سد الساقية، أو إطعام الميتة لجوارح الطير. يقول الشيخ الأعظم مراد الشيخ كاشف الغطاء أن هذه الاستعمالات ليست استعمالا للميتة، هذه الاستعمالات وإن كانت خارج الاستعمال، ولكن العرف يقول أن هذا إتلاف للميتة لا استعمال للميتة. لما؟ لأننا إذا رجعنا إلى العرف نرى بأنه يعد استعمال الشيء مختصا بإعماله في العمل المقصود منه. فمثلا الكرسي مصنوع والعمل المقصود منه الجلوس، والباب المقصود منه غلق الغرف، والشباك غلق النوافذ، صحيح؟ وهذا البلاط، البلاط السيراميك الرخام المقصود منه ما هو؟ وضعه مثلا على الجدران أو الأراضي. أما ما عدا ذلك فهذا لا يعد استعمالا معروفا، هذا مراد كاشف الغطاء. واضح؟ إذن هذه مقدمة للإشكال، واضح إن شاء الله؟ فإذا كأن الشيخ كاشف الغطاء يريد أن يقول الدليل الدال على المنع من الانتفاع بالميتة منصرف إلى ما يعد استعمالا متعارفا أو استعمالا بنظر العرف للميتة. الشيخ الأعظم يشكل يقول يا أيها الشيخ كاشف الغطاء، أنت أتيت على تفصيل وتقييد منشأه لفظة استعمال، مع أن لفظة استعمال لم ترد في آية ولا رواية ولا كلمات فقهاء في الإجماع، وإنما الموجود هو لفظة انتفاع. المحرم هو الانتفاع بالميتة، المحرم هو الانتفاع بالنجس. وإذا أتينا إلى لفظة انتفاع فإن عنوان الانتفاع بنظر العرف كما يصدق على الاستعمالات المعهودة المقصودة المتعارفة فإنه يصدق أيضا على ماذا؟ على الاستعمالات غير المقصودة وغير المعهودة وغير المتعارفة. ومما يشهد لذلك، مما يشهد على أن العبرة بالانتفاع، ومما يشهد على أن الممنوع عنه في النصوص الانتفاع، هو نفس كاشف الغطاء. كاشف الغطاء ماذا صنع؟ قيد الانتفاع. ماذا قال؟ لاحظ العبارة، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها بما يعد استعمالا. فالشيخ الأعظم يريد أن يقول له إذا كان العنوان الموجود في الأخبار هو الانتفاع، وعنوان الانتفاع شامل للانتفاعات والاستعمالات المعهودة وغير المعهودة، فهذا التقييد من أين تأتي به أنت؟ ليش تأتي به؟ من أين؟ واضح؟ والشاهد من عبارتك على أن الممنوع منه الانتفاع أنك قيدت الانتفاع، يعني أنت إنما قيدت الانتفاع ليصح لك أن تقسم إلى ماذا؟ استعمال متعارف، استعمال غير متعارف، استعمال معهود، استعمال غير معهود. لاحظتم؟ نعم، آخر نقطة. ولذا قيد. هو ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم؟ يريد أن يقول الشاهد على أن الممنوع منه عنوان الانتفاع والعبرة بحسب النصوص والإجماع بعنوان الانتفاع، أن نفس الشيخ كاشف الغطاء ماذا صنع؟ لم يقيد عنوان الاستعمال، ما قال كالميتة النجسة التي لا يجوز الاستعمال فيها بما هو استعمال متعارف، وإنما ماذا قال؟ الميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمال متعارف. تعرفون؟ فجعله الأساس هو الانتفاع، يشكل نفس كاشف الغطاء، يدل على أن العبرة بعنوان الانتفاع، وأن عنوان الاستعمال ليس هو الأصل والأساس. واضح؟ وضحت الآن أو لا؟ تمام الإشكال؟ ثم الآن الشيخ الأعظم يذكر توجيها لكلام كاشف الغطاء، يعني جواب عن الإشكال. إذا شيد إشكالا، الآن يريد أن يهدم هذا الإشكال. ماذا يقول؟
صراحة شيخنا، يعني المقصود أن عنوان الانتفاع يشمل الاستعمال المتعارف والاستعمال
غير المتعارف،
فهذا ولذا قيد اللي يستشهد على هذه النقطة، أو اللي يستشهد في أنه المدار على عنوان الانتفاع.
لا، الاستشهاد على أن المدار هو عنوان الانتفاع. يعني أنت بعبارة ثانية يا كاشف الغطاء، لو كان المدار على عنوان الاستعمال كنت قيدت الاستعمال مباشرة. أنت ماذا صنعت؟ أتيت بعنوان الانتفاع وقيدت عنوان الانتفاع بالاستعمال المتعارف. تعرفون؟ هذه العملية تدل على أن العبرة حتى عندك بعنوان الانتفاع. الآن يريد أن يدافع أو يوجه كلام كاشف، يقول في الحقيقة إذا رجعنا إلى العرف ودققنا شيئا ما، فإننا نجد مثل الإيقاد بالميتة والباب والسرير وسد الساقية بالماء وأطعام الميتة للجوارح، نجد أن هذه الأمور بنظر العرف حتى لا تكون انتفاعا، هذه الاستعمالات لا يصدق عليها، لأنه لا يصدق عليها استعمال حتى يأتي إشكالنا الذي أتى على كاشف الغطاء. لا لا، مراد كاشف الغطاء أن هذه العرف لا يعدها انتفاعا، ينزلها منزلة المعدوم. فمثلا إذا قيل للسيد أنا عندي شيء أنتفع به. قل لي ما هو؟ قل له كرسي. يقول كيف انتفعت به؟ يقول أقول أضعه كل يوم في الصوب يا سيدنا. الصوب يعني هذا المدفع. تقول يا سيد أنت ما تنتفع به، هذا الله هذا انتفاع بالخشب لا بالكرسي. هذا ليس انتفاعا بالكرسي، وإنما هذا انتفاع بالخشب والحطب. هذا بعد ليس انتفاعا بالكرسي بما هو كرسي. أو أقول لك عندي سرير أنا أنتفع به، بماذا؟ بوضعه مثلا، بوضع خشبه لإعطاء سمك لبعض الأشياء، أو مثلا سد بعض الثقوب في الجدار يدخل منها الهواء البارد. سيد هذا ليس انتفاعا، وإنما هذا انتفاع بعنوان الخشب، أن الثقوب لا بد من سدها وأنت سددتها بالخشب. واضح كيف؟ ولذلك قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه. قرأنا هذا لا ما قرأنا؟ لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعام الميتة لجوارح الطير. ومراده مراد كشف الإطار سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، يعني هذه ليست استعمالا للميتة، لأن استعمال كل شيء في العمل المقصود إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما. لكن يشكل، حتى هو شيد شرح المطلب بطريقة حتى يشكل عليه، شيده قال لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص عنوان الانتفاع للميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. الآن يريد أن يستشهد على أنه ماذا؟ العبرة بعنوان الانتفاع. ولذا قيد هو قدس سره نفسه كاتب الغطاء، قيد الانتفاع بما يسمى استعمال ولم يقيد الاستعمال بما يسمى استعمالا. نعم هذا التوجيه يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة معدوم، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة.
هذه الأخيرة مثابت يعني على أساس تخريج أو
إيه توجيه بكلام كشف الغطاء، يعني جواب على الإشكال.
والإشكال كان لبه في أنه أنت خليت المدار
على عنوان
الاستعمال
لا عنوان الانتفاع. الجواب ما هو؟ أنه هذا كأنه هناك ملازمة بين ما لا يكون استعمالا وما لا يكون انتفاعا، فلا إشكال على كشف الغطاء. لاحظتم؟
اي بس هذا ما يخلي انه المدار هو بقى الاستعمال على حاله، انما احنا قاعد نطلع الفرد اللي هو ما لا يكون استعمالا.
ايه
اما في هذا الباقي فهو قاعد يسلم في انه استعمال.
ايه هو كانه الشيخ الاعظم بالمآل يريد ان يقول كان هناك تلازم بين عنوانين الانتفاع والاستعمال، فيكفي كاشف الغطاء أن يقول الانتفاع بما يسمى استعمالا، كأنه قال الانتفاع بما يسمى انتفاعا. لاحظتم مآله هكذا. بهذه المناسبة أنا قرأت إلى هنا لأجل غرض، يعني بهذه المناسبة الشيخ الأعظم يقول دعونا نعرف النصوص التي منعت أو حرمت الانتفاع بمثل الميتة، ما هو الانتفاع الذي تحرمه هذه النصوص؟ ما هو الانتفاع المنهي عنه؟ يقول بناء على هذا التحليل الذي ذكرناه المنهي عنه ما هو في مثل الميتة وما شاكل ذلك، هو المنافع المقصودة من الشيء. كيف أعرف المنافع المقصودة؟ يقول لك الشيخ الأعظم أنت الآن افترض الميتة ليست بميتة، افترض الميتة مذكرة، ما هي المنافع المقصودة من هذا المذكر؟ اللحم وما شاكل ذلك. فيكون فتكون المنافع الممنوع عنها ما هي؟ هي تلك المنافع المقصودة. ائتي إلى ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الخشب مثلا. ما هي المنفعة المقصودة من الخشب؟ جعله سريرا، طاولة، كرسيا، كنبة، صح أم لا؟ فيكون الممنوع عنه هو هذا. هنا يأتي إشكال إلى الذهن، الشيخ الأعظم يجيب عنه أنه شيخنا. كيف هذه مثل بعض الناس يذهب ويشتري ميتة لأجل أن يطعمها للجوار، واحد عنده حديقة حيوانات، يذهب ويشتري سريرا قديما ليجعله حطما، فكيف تقول أنه المنهي عنه هو فقط المنافع المقصودة؟ يقول الشيخ الأعظم لا، نحن لا نقول تلك ليست أغراض، يعني مثل الإيقاد والتدفئة على الحطب أو الميتة أو ما شابه أو طعامها للجوار، نحن لا نقول أنها ليست أغراض وليست مقصودة وليست منافع، لا، ولكنها منافع شخصية، أغراض خاصة، ليست أغراض عرفية عامة. ليس الغرض العام من الميتة إطعامها للطيور، ليس الغرض العام من السرير ولو القديم إشعاله حطبا، وإنما الغرض العام والنوعي من هذه الأمور شيء، والغرض الشخصي من هذه الأمور شيء. والناس لأغراضها الشخصية قد تشتري الميتة لإطعامها للطيور، لإغراضها الشخصية قد يأتي الإنسان بالجلاب، الجلاب مثل نعرف صيدنا الجلاب، يعني قد يأتي بماء الورد، لماذا؟ ليطفئ نارا، مع أنه هل هو غرض نوعي؟ هل غرض نوعي أن تأتي بالجلاب بماء الورد لتطفئ النار؟ لا، هذا غرض شخصي، هذا في مكان مقطوع قريبة كاشان، لأنه بكاشان هني في الموارد أكثر شيء، قريبة كاشان، فحتى يضمن أنه ماذا؟ أنه مثلاً يطفئ الحريق يذهب ويشتري ماء الورد، لأنه أكثر شيء في ماء الورد. ولذلك قال: فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضاً من تملك الميتة لولا كونها ميتة. هذه الضابطة، كل شيء افترضه ليس ميتة، افترضه ليس نجسا، ليش تتملكه؟ لأجل هذا الغرض، فهذا هو الغرض وهذا هو الانتفاع الممنوع. وإن كانت هذا الدفع دخل كما قلنا، أنه إذا كان كذلك الناس ماذا تصنع؟ قد تشتري الميتة لا لأجل مثلا الأكل، تشتري وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، أي أمور؟
المتعارفة
التي لا تكون غرضا متعارفا، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية ليست أغراض عرفية عامة نوعية، كما قد يشترى الجلاب الجلاب لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين، لاحظتم؟ الآن يريد أن يأتي بشاهد لعدم عد ذلك انتفاعا، يعني أن العبرة بالمنافع النوعية لا بالمنافع الجزئية والشخصية. الشاهد ما هو؟ الشاهد هو عبارة العلامة في النهاية. ماذا قال العلامة في النهاية؟ قال العلامة في النهاية: في بيان أن الانتفاع ببول غير مأكول اللحم غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. يريد أن يبين هذا، ماذا قال؟ إذن هذا في بيان كذا، هذا من كلام الشيخ الأعظم، واضح؟ هذا تمهيد للقول، هذا بيان لمحل الشاهد، واضح؟ لذلك جعله محقق الكتاب بين معترضتين. قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو من ينفع كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل الجوارح ولم يعتبرها الشارع. فإذا العبرة بماذا؟ بالمنافع المتعارفة، بالمنافع التي تعد أغراضا نوعية، أغراضا عرفية عامة. بماذا؟ من الشريع. واضح إن شاء الله؟ اتفضل.
عفوا شيخنا، بالعبارة السابقة اللي تقدمت وإن كانت قد تملك.
قد تملك يعني قد تشترى.
قد تشترى يعني هذا قاعد
يثبت. نعم.
يعني قاعد يثبت أنه كان تملك.
هذا شيء آخر سيأتي إن شاء الله لعله بعد غد، يعني الأربعاء أو.
هذا أساس الظاهر عبارة أنه واحد ممكن أن يملك العين.
إيه طبعًا لأجل غرض الشخص. هذا مطلب آخر، أنه أصلًا هذا ما كنت أنا أريد أن أعلق عليه. واضح إلى الآن؟ فإذا عبرة عند الشيخ الأعظم أنه عندما يحرم تحرم المنافع المقصودة والأغراض العرفية العامة. هنا يخطر بالبال المقارنة بين شيئين. أننا تارة نتحدث عن تنقيح ما هو انتفاع عرفا، وأخرى نتحدث عن تنقيح ما هو انتفاع مقصود أو معتبر شرعا. صح؟ فرق بينهم. كثير من الأمور تعد انتفاعا عرفا وهي ممنوعة شرعا أو العكس. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، تارة نتحدث عن الانتفاع بما هو مناط لجواز البيع والمعاوضة والتملك، وأخرى عن الانتفاع بماذا؟ بما هو مصداق لعنوان التحريم. صح؟ يعني أنا مرة أقول هذا انتفاع، ويكون مرادي من تحديد أنه انتفاع أو ليس انتفاع تحديد ماذا؟ تحديد أنه هل يصحح الملك أو لا يصحح الملك. واضح؟ ومرة لا، أنا أتكلم عن الانتفاع لا من باب أنه مصحح للملك أو غير مصحح للملك، وإنما أتكلم عن الانتفاع من باب أنه هل يكون ممنوعا فيما لا يجوز الانتفاع به أم لا يكون ممنوعا. أنا بنظري بمقدار عبارة العلامة تتحدث عن شيء، وما يريده الشيخ الأعظم شيء آخر. العلامة ماذا يريد؟ يريد أو هو في مقام بيان ما يكون مناطا لجواز المعاوضة. هذا تقدم ذكره من الشيخ الأنصاري. وما نحن بصدده هنا ما هو؟ بيان المناط في صدق عنوان الانتفاع. فنسأل نحن، قلت لي أخوان الكلام إلى الآن، الآن نسأل
محل الكلام.
محل الكلام هو بيان المناط على ما يصدق عليه عنوان الانتفاع حتى يحرم، وما لا يصدق عليه عنوان الانتفاع حتى لا يحرم. صحيح؟ لأنه في مقام تنقيح ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص. نقول، نسأل الشيخ الأعظم، هل أنت تبني أيها الشيخ الأعظم على وجود ملازمة بين الأمرين ابتداء، أم أنك لا تبني على وجود ملازمة؟ إذا كنت تبني على وجود ملازمة بينهما فلا تبد أن تبين لنا منشأ هذه الملازمة. صح أم لا؟ وإذا كنت تبني على عدم وجود ملازمة فلا معنى للاستشهاد بعبارة العلامة، لأن العلامة يتكلم عن مطلب وأنت مرادك مطلب آخر. بعبارة ثانية، نحن مش عندنا مطلبان، مطلب الانتفاع بما هو مناط للبايع، والمطلب الآخر الانتفاع بما هو تحقيق لعنوان يحرم الانتفاع. أنا تارة أنقح الانتفاع. الشيء لا يشترط حتى يجوز بيعه أن يكون فيه منفعة محللة مقصودة. تارة أتكلم وأنقح عن الانتفاع والمنفعة بما هي مناط لجواز البيع، يعني منفعة محللة مقصودة محققة لعنوان المنفعة. وأخرى أتكلم عن الانتفاع بما هو ماذا؟ بما هو موضوع لحكم آخر، مش هو جواز البيع، هو حرمة الانتفاع. لاحظتم؟ حتى إذا عد انتفاعاً يحرم، إذا لم يعد انتفاعاً لا يحرم. لاحظتم؟ الذي أريد أن أقوله أصلاً، هل نحن نجزم بأنه هناك تلازم بينهما؟ هل هناك تلازم بينهما عرفاً؟ بين عنوان الانتفاع الذي يكون موضوعاً لجواز البيع وعنوان الانتفاع الذي يكون موضوعاً لحرمة للحرمة، أم أنه لا تلازم؟ نقول إذا كان، لأنه ممكن في الفقه أن لا يكون هناك تلازم، هذه النقطة هنا، إذا كان هناك تلازم بينوه لنا، وإذا لم يكن هناك تلازم فلا وجه للاستشهاد بعبارة العلامة في النهاية. الآن أنتم عرفا هناك تلازم بين البابين، يعني هل بالضرورة أن ما هو مناط جواز البيع هو بنفسه مناط حرمة الانتفاع؟ لا، قد يكون المناط في حرمة الانتفاع أن الشارع لا يريد مني أن أقرب من الميتة أصلاً، مش ممكن؟ قد يكون الملاك هكذا، بينما الملاك في جواز البيع هو ملاك عرفي أصلاً، ملاك عرفي عقلائي أنه منفعة مقصودة للعقلاء. يعني الذي أدردر فيه هو وجود الملازمة بين البابين. على أي حال هذا للتأمل لا أكثر. واضح إن شاء الله يا إخواني إلى هنا؟ بعد ذلك الذي يأتي
النقطة الأولى شخص ما بيته على إجمال تركته،
ما هي؟
بأنه تنقيح ما هو الانتفاع في الأمور والانتفاع الشرعي،
تفريق
تفريق بينهما. إيه أحسنت. من الواضح أنه في كثير من الأحيان هناك أمور هي انتفاع عرفاً وليست انتفاع شرعاً. الآن الإتيان بالخمر للشرب انتفاع عرفاً ولا؟ العقلاء الغير العقلاء يعني قائمة من أهم مردودات الناس في العالم هو مسألة الخمر، ولكن هذا شرعاً غير معتبر. ولكن طبعا هل نجد شيء هو انتفاع شرعا وليس انتفاعا عرفا؟ حسب الظاهر لا،
لأنه انضائي.
نعم، لأن الشارع في هذا الباب انضائي، يعني تكون الملازمة غير ثابتة من جهتي أنه ليس كل ما هو انتفاع عرفا هو انتفاع شرعا، ولكن كل ما هو انتفاع شرعا هو انتفاع عرفا. فإذا بعد هذا الشيخ الأعظم الآن يريد أن يشكل إشكالاً آخر على ماذا؟ على كلام الشيخ كاشف الغطاء. الشيخ كاشف الغطاء ماذا عبر في عبارته؟ قال كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. فالمنافع الجزئية، المنافع النادرة، ماذا؟ سلب عنها اسم الانتفاع. فإذا لا يسمى استعمالها استعمالا ولا تسمى انتفاعا، أليس كذلك عند كاشف الغطاء؟ لا تسمى استعمالا. ما هي النكتة في عدم تسميتها استعمالا؟ هل النكتة في ذلك أن الدليل عام مطلق إلا أنه منصرف، أم أن الدليل شيء آخر؟ واضح؟ الظاهر أو الذي يمكن أن يستفاد من عبارة الشيخ كاشف الغطاء ما هو؟ هو أنه هناك انصراف. الشيخ الأعظم يبين المطلب على أساس الانصراف ويشكل عليه ويبين أن المطلب ليس من باب الانصراف بل من جهة التسامح والادعاء العرفي. هذا غدا إن شاء الله نبينه، فيه مطلب أصولي لطيف. راجعوا في هذا المطلب كلام الميرزا الإيرواني، وراجعوا كلام الميرزا الشيرازي في الجزء الأول صفحة 33 من حاشيته، فإن هنا إشكال كبير جدا على كلام الشيخ الأعظم نتعرض له غدا، وغدا إن شاء الله نكمل المطلب لعله إلى آخر التعليق الثالث. يعني نعم يمكن أن ينزل، هذه ننكتب فيها، فقط إلى قوله فهو تنزيل بعيد. حضروا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حياكم الله. إحنا بحسب التقدير أنه يوم الأحد، إن شاء الله.